مجلس الوزراء يقر بالإجماع خطة بسيل للكهرباء بعد الاتفاق على تجزئة التمويل على 4 سنوات. بر يعد بنشر مفاجآت غير مسبوقة مما جرى في حرب تموز ويرد على المستقبل قائلا: يريدون أن نصدق أنهم ضد أمريكا. لافروف ينتقد أداء المعارضين في سوريا، والعربي يقرر زيارتها السبت بعد الاتصال بالمعلم ولقاء المندوب السوري. العدو يجري مناورة تحاكي إصابة مفاعل ديمونة بالصواريخ، وحزب الله يحذر من نتائج مواصلة الحفر تحت المسجد الأقصى. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولنا والعمل. انطبق الشعار على الفعل، ونجحت الحكومة بتحقيق إنجاز لم يسبقه إنجاز من هذا الحجم منذ تحقق السلم الأهلي قبل 21 عاما. ما لم تحققه حكومات السنوات العجاف على مدى 18 عاما حققته حكومة القول والفعل في أقل من شهر منذ أمهلها المجلس النيابي إنجاز مشروع الكهرباء. لبنان منور، صار الوعد حقيقة، وانتصر منطق النقاش داخل المؤسسات بعد حقبة سوداء من عمر حكومات القرارات المعلبة. باتت الكهرباء على الأبواب، واللبنانيون يستحقون تهنئة على حلم طالما راودهم بالخروج من العتمة إلى الضوء. أقرت خطة حل أزمة الكهرباء بجدولة التمويل على 4 سنوات وباعتمادات تقرها الحكومة، لا مساعدات أو هبات تأتي من الصناديق. أقرت خطة الكهرباء بإرادة داخلية وبقرار محلي بعد أن تلاشت وعود السنوات الغابرة من باريس 1 إلى باريس 2 وما لحقه وما سبقه من وعود عن ربيع آت. نجح لبنان ونجح أركان الحكومة كل من حيث أراد. ميشيل عون انتصر بصلابته وحقق وعده للناس، كل الناس. نجيب ميقاتي سجل في كتاب حكومته إنجازا لم يسبقه إليه السابقون. وليد جملاط دقق ولاحظ تقنيا فأخرج المشروع من دائرة شبهة كان يمكن أن يرميه بها الحانقون. ميشيل سليمان أضاف إلى عهده صفحة مضيئة لن ينساها اللبنانيون. حزب الله وأمل، سعاة الخير بين المختلفين، ربحا تعزيز بنيان الحكومة وأكدا صفتهما اللازمة بأنهما أم الصبي. هكذا وبعد يوم طويل أو في ربع الساعة الأخيرة كما كانت توقعت المنار، ربح جميع اللبنانيين بكل مشاربهم واتجاهاتهم في 8 و14 من آذار. ربح من قدم المشروع وقاتل لأجله، وربح من قدم الملاحظات، وكذلك من أدار الاتصالات والوساطات. ووحدهم المراهنون على اهتزاز الجسم الحكومي واختلال التوازن سيطفئون الضوء اليوم ويحلمون بكوابيس ثقيلة بعد أن تبخرت آمالهم، اللهم لا شمتة. وعسس الليل، هؤلاء من فكوا يعدون منشطات التضليل وإثارة الغبار في البيئة السياسية على قاعدة إما أنا أو لا أحد، ولا بأس إن أضحت لغتهم مجترة وعباراتهم خارجة عن كل الضوابط الأخلاقية. وجديدهم الطريف: أنا أمريكا، ما غيرها صديقة لنبيه بري وعدوة لسعد الحريري، ويريدون أن يصدقهم الناس. يا عيب الشوم، رد عليهم الرئيس بري: فالكل يعلم أن الكلام البذيء لا يصدر إلا عن حملة المناشف على أبواب الأمراء. وإن كان البعض لا يدري ما قصة المناشف فتلك مصيبة، وللحديث عند الرئيس بري تتم بالوقائع والمستندات، وغدا لنظره قريب. إذن أقرت الحكومة اللبنانية بالإجماع خطة الكهرباء التي تقدم بها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، وذلك بالاتفاق على تجزئة التمويل على 4 سنوات حتى العام 2014. وفي الأثناء تواصل الحكومة جلستها في قصر بعبدة لمناقشة جدول أعمال من 133 بندا. وللمزيد تنضم إلينا من قصر بعبدة مراسلتنا منار صباغ. أحمد منار، ماذا عن تفاصيل إقرار خطة الكهرباء؟
كما كان متوقعا، الاتصالات نجحت، الحكومة بحرفية عالية أدارت ملفا على قدر كبير من الحساسية ومن الأهمية للمواطن اللبناني. بالفعل هذا الملف الحساس، خطة الكهرباء المقدمة من الوزير باسيل لإنتاج 700 ميجاوات لبنان بأمس الحاجة إليها نظرا لما يعانيه على مستوى الطاقة الكهربائية في كل المناطق اللبنانية. تمكنت الحكومة من إقرار هذه الخطة بعد كل الملاحظات التي أعطيت. تمكنت هذه الحكومة من إدارة خلافاتها بحرفية عالية قل أن شهدها لبنان في الحكومات السابقة. في المعلومات أن اتصالات الربع الأخير كما تفضلتم في المقدمة نجحت بالفعل بتسجيل كافة العوائق، بالقضاء على كافة نقاط الاختلاف، وكان هناك مسودة مقترحات طلقت عندها كل الأفكار، وبالتالي جرى ما جرى وتم إقرار الخطة. يمكن الحديث عن أربع نقاط أساسية. هناك مشروع قانون تم التوافق على النقاط التالية، كان هناك عدة وجهات نظر، في المحصلة نتحدث عن التالي: المشروع أقر وفق آلية مشروع قانون وليس اقتراح قانون. النقطة الثانية، الإجازة فيه هي للحكومة وليس للوزير بالصرف، تتحدث عن الإجازة بالصرف، وهذه النقطة أساسية، حيث أن الوزير باسيل أكد مرارا أنه عندما تقدم المشروع لكي يكون الإجازة للوزير كان وقتها لم يكن هناك حكومة، كنا في مرحلة تصريف الأعمال وكانت الحكومة مستقيلة. النقطة الثالثة هي موضوع التمويل. بالفعل جرى التوصل إلى صيغة مرنة على مستوى التمويل، تم تخطي من خلال هذه الصيغة فكرة اللجوء إلى صناديق التمويل العربية وتجزئة التمويل على دفعة تدفعها الحكومة وأخرى تدفعها هذه الصناديق، مع ما يستلزم هذا الأمر من دراسات وخطط طويلة وأجال طويلة قد تؤدي إلى تأخير الخطة. وبالتالي جرى الموافقة على أن تفتح الحكومة اعتماد لهذه الخطة على 4 سنوات حتى 2014، وبالتالي هي تتعهد بدفع كامل المبلغ، ويمكن تأمين المبلغ من خلال صيغ سبق أن تم اعتماده في كافة المشاريع التي تتقدم بها الوزراء وتقرها الحكومات السابقة. وبالتالي نتحدث عن خطة متكاملة، عن إمكانية التمويل وفق الحاجة التي تحتاجها هذه الخطة، يمكن التنفيذ خلال سنة، هذا يحدده الوزير باسيل. وبالتالي جرى بالفعل التوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف على مستوى التمويل. بما يتعلق بتفاصيل النقاشات، بالفعل كان هناك اتصالات حتى اللحظة الأخيرة التي سبقت هذه الجلسة، كان هناك دور أساسي للرئيس بري وأيضا لعدد من الشخصيات السياسية التي عادة ما تطلع بدور هام على هذا المستوى، وجرى التوافق على ما جرى التوافق عليه على مستوى هذه الخطة. بطبيعة الحال الوزير باسيل قد يكون له كلمة بعيد انتهاء هذه الجلسة بعد أن يتلي الوزير وليد الدعوق مقرراته، علما أن جدول الأعمال كما يعلم الجميع وجدول مطول بدأت الحكومة ببحثه منذ بعض الوقت، ويتألف 133 بند بمعظمها بنود إدارية، وإن كان هناك عدد من النقاط الهامة منها مثلا موضوع عدم منح تأشيرات للرعايا الإيرانيين والتوصل إلى صيغة ما بهذا الموضوع على مستوى تعزيز العلاقات ما بين إيران ولبنان. هذه الأجواء، نحن بانتظار تفاصيل أكثر طبعا مع خروج الوزراء، وإن كان الجميع يؤكد أن هذه الخطة ستبدأ بالتنفيذ بأسرع وقت ممكن، وأن المرحلة المقبلة ستكون في مجلس النواب كوثر.
شكرا لك منار صباغ أحمد مراسلتنا من القصر الجمهوري، شكرا جزيلا لك. وزير الزراعة حسين الحاج حسن وفي تصريح بعد زيارة له لوزير الداخلية والبلديات مروان شربل أعلن عن تأييد حزب الله الكامل لاقتراح قانون الكهرباء الذي تقدم به النائب العماد ميشيل عون.
نحن مع اقتراح القانون بالكامل ومع النقاش الإيجابي اللي عم يحصل للوصول الى الصيغة التي يقبل فيها الجميع من اجل اقرار هذه الخطة وتنفيذها، لان الكهرباء هي حاجة ومصلحة ومطلب لجميع اللبنانيين وبالاخص لكل المكونات الاكثرية الجديدة المكونة والمشكلة للحكومة.
وقال وزير السياحة فادي عبود أن لا اعتراض على الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، ولكن هذه الهيئة بحاجة إلى تعديل في القوانين باعتراف البنك الدولي. موقف عبود جاء بعد لقائه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي لبحث خطة جديدة للسياحة.
المهم أن الحكومة تكون مسؤولة عن المبلغ كامل لنقدر نروح نلزم، إذا ما قدرنا لزمنا يعني ما حدا ما راح يكون في كهرباء. بعدين اللي بده يلتزم ويقبض بعد 3 سنين اذا كان سعره 100 راح يعملوا 120 مش هيك؟ اذا بده يقبض بعد 3 سنين يعني بعد ارخص لنا نأمن المال.
رئيس مجلس النواب نبيه بري كان تابع ملف الكهرباء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ساحة النجمة، وكشف أمام النواب في لقاء الأربعاء أن إحدى الصحف ستنشر حقائق حول حرب تموز ستفاجئ الجميع بما ستتضمنه.
قبل الأربعاء النيابي عرج الرئيس نبيه بري على القصر الجمهوري ليبحث مع الرئيس ميشيل سليمان آخر المستجدات المحلية وفي صدارتها ملف الكهرباء دون أن يصرح بعد اللقاء. الموقف من الملف الأهم جاء من ساحة النجمة، فبقي رئيس المجلس حتى قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء متفائلا بإمكانية تفاهم الحكومة على خطة الكهرباء، ولا يرى شيئا يمنع الوصول إلى حل كامل ونهائي للخطة التي كان رفضها بمجموعة أفكار قبل عطلة العيد. الرئيس بري الذي بحث ملف الكهرباء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد أن المجلس النيابي جاهز لكي يقوم بدوره كاملا في موضوع الكهرباء بعد أن تتخذ الحكومة قرارها النهائي بشأن ذلك. أما فيما يتعلق بحملة جريدة المستقبل عليه فقد أكد رئيس المجلس أن إحدى الصحف ستنشر تباعا محاضر تفصيلية تتضمن مفاجآت غير مسبوقة تجاه مجريات ووقائع حرب تموز، وقال إنه يصر على كشف حقيقة كل ما جرى أمام الرأي العام وأن الجميع سيفاجأ بما تتضمنه هذه المحاضر.
دولة الرئيس نبيه بري رمز وطني كبير لا يرقى إلى وطنيته شك ولا إلى دوره في دعم المقاومة. كل هذه المحاولات لن تجدي نفعا، سبق وأن أكد الرئيس بري أنها ليست صحيحة، طالب بتوضيحات لم يرد عليه أحد. هذه المعلومات هي معلومات مدسوسة.
مثلهم في ويكيليكس كمثل حمار يحمل أصفارة، يعتقدون أن ويكيليكس توصل إلى مكان ما وهي في المضمون تدل على كل ما تورطوا فيه في الفترة السابقة خاصة في حرب 2006. لم يستوعبوا حتى الآن موضوع كونهم خارج الحكومة، وهذا أمر يسعون من خلاله توتير كل الأجواء.
رئيس المجلس النيابي الذي استقبل الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج وسفيرة تشيكيا في لبنان كان أكد أمام النواب أنه تم التوافق مع الجهات المعنية على دفع الدولة مستحقات أصحاب العقارات التي يشغلها الجيش اللبناني واليونيفيل في الجنوب.
ورد الرئيس بري على الماكينة الإعلامية لحزب المستقبل ونفى في بيان له ما نسب إليه من كلام غير لائق بحق الرئيس لحود، معتبرا أنه كلام لا يصدر إلا عن حملة المناشف على أبواب الأمراء.
لم تجد جريدة المستقبل التي ترزح تحت ضغوط مالية ومستحقات لم تدفع لموظفيها لأشهر عدة، لم تجد إلا في الرئيس نبيه بري عنوانا لجذب عدد أكبر من القراء، وهي لثالث يوم على التوالي استعانت بويكيليكس ونظام فضائحها لنسج ما تظنه مكامش على رئيس مجلس النواب. بخلاف العنوان الصاعق بالخط الأسود العريض يظهر المضمون ركيكا ولا يقرب إلى بهرجة العنوان بشيء. في الفقرة الأولى من مقالها لمحت المستقبل إلى ترحيب الرئيس بري بشدة بنائب وزيرة الخارجية الأمريكية ديفيد ويلش، لقاء لم يخبئه بري يوما عن الإعلام، وترحيب حار ليس مستغربا على حنكة رئيس مجلس النواب ودبلوماسيته الضرورية في قواميس المفاوضين الأذكياء. في فقرات أخرى لعبت المستقبل على وتر العلاقة غير الجيدة بعلم جميع اللبنانيين بين الرئيس بري ورئيس الجمهورية في ذلك الحين أي عام 2007 العماد إيميل لحود، لكن الرئيس بري لم يتأخر في الرد على ما وصفه بالمخبز اليومي للمستقبل، وجاء في بيانه: يريدوننا أن نصدق أننا نحن مع أمريكا وهم ضدها، يريدوننا أن نصدق أننا كنا عام 2007 بعد إنشاء المحكمة بصورة غير دستورية من قبل حكومة بتراء ضد موقف فخامة الرئيس إيميل لحود الساعي للخلاص منها، ونسوا أننا رفضنا تسلم أي مشروع قانون وما زلنا على هذا الموقف حتى الآن غير موقع من الرئيس. المستقبل نقلت كلاما عن بري غير لائق بحق لحود، وهو ما نفى صحته بري في بيانه قائلا: يبقى أن نصدق أن بذاءة يا عيب الشوم تصدر عنا، والكل يعلم أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن حملة المناشف على أبواب الأمراء.
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة لن تنجر إلى الفتنة التي يسعى إليها فريق 14 من آذار، ولن تتخلى عن أخلاقياتها في التعامل ولو فرط بها الآخرون. الشيخ قاسم وخلال حفل تخريج الدورات الصيفية في معهد سيدة نساء العالمين في بيروت اعتبر تصريحات وشتائم الفريق الآخر منسوخة عن التصريحات الإسرائيلية في موقفها من المقاومة.
اليوم توجد مشكلة عويقة في لبنان، أن حزب المستقبل وجماعة 14 آذار يعانون من ثلاثة أمور صعبة ومعقدة، وهي وراء كل هذه النتائج السلبية التي يحاولون تسويقها والتصرف من خلالها. أولا، يعانون من انهيار معنويات القيادة. فالرئيس سعد الحريري في حالة مراجعة وهو خارج البلد، ولا زال يدرس لماذا هذه الانحدارات المستمرة في موقع حزبه وفي دوره في لبنان بسبب الأخطاء المتراكمة التي قاموا بها، وهذا طبعا ينعكس سلبا على جماعته الذين يفتقرون إلى وجود القيادة بينهم. وهذا الانهيار سببه فقدان السلطة التي جعلت تصرفات فريق حزب المستقبل تصرفات غير موصوفة. اثنين، الفشل في إدارة الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي بردت بشكل واضح من خلال نتائج الحكومات المتعاقبة التي كان يرأسها سعد الحريري. التراجع المستمر في وضع جماعة 14، فهم ليسوا كما بدأوا في سنة 2005، خرج منهم الأستاذ ولي جملاط، خرج من تأييدهم بشكل أو بآخر الأستاذ ميقاتي، خرج من عندهم الأستاذ محمد الصفدي، وهكذا هناك خسائر حقيقية فضلا عن تراجع تأييد الناس في هذا الخط، لأن الناس اكتشفوا بأن هذا الخط لا ينسجم أبدا مع طموحات اللبنانيين ومع المستقبل الذي يريدونه.
رد مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني على الحملة التي استهدفته من قبل حزب المستقبل، مؤكدا أن أبواب دار الفتوى مفتوحة أمام الجميع، وعنوان سياستها الانفتاح والحوار.
تعليقا على الحملة التي استهدفت مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني من كتلة المستقبل، نقلت جريدة النهار عن مقربين من المفتي تأكيده أن أحد أسباب هذه الحملة يرجع إلى استقباله السفير السوري علي عبد الكريم علي، موضحا أنه بصفته مفتيا للجمهورية يستقبل كل السفراء العرب والأجانب الذين يقدمون أوراق اعتمادهم إلى رئيس الجمهورية، ومتسائلا عما إذا كان يعقل أن يرفض استقبال سفير سوريا. وينقل المصدر عن المفتي قوله: إن دار الفتوى مفتوحة أمام الجميع، وعنوان سياستها الانفتاح والحوار، مذكرا باستقباله شخصيات أساسية في قوى 14 من أذار. وتابع المفتي متسائلا: هل يعقل أنهم يريدونني أن أستقبل سمير جعجع وأرفض استقبال حزب الله؟ وردا على قول أحد نواب عكار إنه لم يستطع ضبط الأهالي في عكار لأنهم ضد زيارة المفتي إلى الجنوب، قال الشيخ قباني: سأذهب ولو كان حتفي هناك. وأضاف مخاطبا ذلك النائب: لا تستطيعون ضبطهم فليقتلوني، أنا ذاهب لكي أصلي في مسجد. ويعبر المفتي عن استيائه من بعض المقالات التي كتبت ضده، ومنها مقال للدكتور رضوان السيد وهو يبدي عتبا على الرئيس فؤاد السنيورة قائلا: هل نسوا مواقف مفتي الجمهورية أبان الاعتصام في وسط العاصمة ومحاصرة السرايا الحكومية؟ وهل نسوا عبارة الشهيرة: إن رئاسة مجلس الوزراء خط أحمر ولن نسمح بإسقاط الحكومة في الشارع؟ وفي رد على دعوة الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري لكي يعيد قراءة ثوابت دار الفتوى، ينقل المطلعون عن المفتي قوله: راجعت الثوابت فلم أجد فيها ما يمنعني من استقبال السفير السوري أو حزب الله. ورغم هذه الأجواء يعبر المفتي عن ارتياحه بسبب عدم إقدامه على خطوة غير محسوبة لكي يندم عليها بحسب تعبيره. وأخيرا ينقل المطلعون عن المفتي سؤاله: هل بات علي أن أعرض جدول مواعيدي على المرجعيات السياسية للحصول على موافقتها؟
في الجزء الثالث والأخير من عملية إنصارية تستعرض المنار بعض التخمينات التي سبقت كشف الأمين العام لحزب الله لسر عملية العباس، حيث دارت كلها في محور العميل المزدوج وتقصير المخابرات دون التنبه إلى اختراق المقاومة لبث طائرات الاستطلاع الصهيونية.
بحرا من الدمع كان كل ما جادت به الحكومة الصهيونية وهي تلملم أشلاء قتلاها في أنصاريه. في المقلب الآخر كانت المقاومة الإسلامية تكمل تدعيم مدرسة المفاجآت التي بدأتها منذ انطلاقتها، وعلى قاعدة الحمد بعد الاستغفار أطل قائد المقاومة شارحا المعادلة الجديدة.
أنا أقول للسوائليين على كل حال، إلى أي بلدة أردتم أن تأتوا لتعتدوا لن تجدوا في محيط هذه البلدة فقط العيون الساهرة، ستجدون أيضا العبوات المزروعة في الأرض، في الحيطان، في الشجر، في التراب، تنتظركم مع عيون وسواعد ومنادق المجاهدين.
مقابل فيض الدمع الصهيوني فاض بحر من التساؤلات: كيف كشف السر وحصلت العملية؟ منهم من قال عميل مزدوج، ومنهم من تحدث عن صدف. وفي هذه المقابلات التي أجريت قبل أكثر من سنتين توضيح لهذه التخمينات.
יש לנו כאן כל מיני תיאוריות. אני פחות מקבל את התיאוריה שהייתה פה בעיה של מודיעין או בעיה של דליפה. זה לא נראה לי המקרה.
Il est évident qu'il y a une carence.
عارف انه في عملية ولا لا؟ هل هو حاسس بوصول جيش لنقطة معينة ولا لا؟ هل في وحدة ثانية من العدو بتقرب على الميدان ولا لا؟
Very professional way to make the Saudis believe that there is that target. Now, this is a security, there's an intelligence operation. Somebody inside is trusted very much, give them this information. Now, the Saudis are children of us, it's not experience. So they must have checked that information hundreds of times. But Hezbollah, very confident that they will take that debate, you know.
So something was wrong with the explosive on the back taken by the men.
זאת הייתה תקלה. פשוט תקלה.
לם תוסיב כלו הזה התקהונת. אלא נטל קייד חזב אללה في معرض كشف قرائنه حول تنفيذ إسرائيل لاغتيال الحريري كاشفا سر أنصارية.
تمكنت المقاومة الإسلامية في الجنوب من التقاط، يعني من خلال جهد فني معين، من التقاط بث طائرة الأمكة، طائرة الاستطلاع، وهي تقوم بالتصوير في أمكنة معينة في جنوب لبنان وترسل صورها مباشرة إلى غرفة العمليات لدى العدو. وبالتالي الفيلم مجموع الصور التي تذهب مباشرة إلى غرفة عمليات العدو تصل مباشرة وفي نفس الدقيقة وفي نفس اللحظة إلى غرفة عمليات المقاومة.
إن شاء الله
موجة ذباب الحلانية إلى انحسار في النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. علق حزب الله على المعلومات الجديدة التي تحدثت عن حفريات تقوم بها السلطات الصهيونية أسفل المسجد الأقصى، معتبرا أن هذه الحفريات تشكل تهديدا حقيقيا وخطيرا لأول قبلة للمسلمين ولرمزيتها الفريدة في العالمين العربي والإسلامي. وإذ اعتبر بيان حزب الله أن الحفريات المتواصلة هي حلقة من مسلسل خلخلة أساسات المسجد الأقصى ليصبح عرضة للانهيار في أي لحظة، قال الحزب إن هذه الوقائع تضع جميع المسلمين والعرب في موضع المسؤولية الكاملة إذا أي تطور سلبي قد يحصل للمسجد. وأدان حزب الله الأفعال الصهيونية الإجرامية بشدة، وأهاب بالجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكل المؤسسات الإقليمية والدولية أن ترفع صوتها بالتنديد بالحفريات الصهيونية والتحرك لوقفها. تسرب إشعاعي يدمر مفاعل ديمونة النووي ويسقط مئات الإصابات في المدينة ومحيطها، فتضطر سلطات الاحتلال إلى إخلاء المنطقة من سكانها. إنه سيناريو مناورة أجرتها سلطات الاحتلال يحاكي تعرض المفاعل لهجوم صاروخي من إيران أو سوريا أو حزب الله في أي حرب مقبلة.
رغم تطمينات وزير الحرب إيهود باراك أن إسرائيل ليست على وشك الدخول في حرب، فقد عكست المناورة التي أجرتها الجبهة الداخلية واللجنة الإسرائيلية للطاقة الذرية في مفاعل ديمونة ترقبا للأسوأ. سيناريو المناورة التي أطلق عليها اسم فرناندو يقوم على توقع استهداف المفاعل بضربات صاروخية من إيران أو سوريا أو حزب الله، الذي يقول الإسرائيليون إنه يمتلك صواريخ ثقيلة من عيار M600 قادرة على إصابة المفاعل بدقة، ما يؤدي إلى انهيار قبته وحصول تسرب إشعاعي تكون نتيجته تدميرا كاملا للمفاعل وسقوط المئات بين قتيل وجريح. وشملت المناورة أيضا سيناريو إخلاء واسع لمدينة ديمونة وإعطاء المستوطنين عقاقير مضادة للإشعاعات النووية. وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن استخلاص العبر قائم على ما حصل من تسرب إشعاعي من مفاعل فوكوشيما الياباني.
مع الأسف فإن هذا السيناريو واقعي جدا، وعلينا أن ندرك حصول ذلك، وإذا كنا مستعدين فإن الأمر سيكون مختلفا كليا.
هم يفحصونني لأنني تلوثت، ويجب أن يفحصوا مستوى الإشعاع لدي الآن.
مناورة ديمونة جاءت في ظل أجواء سلبية بعد كلام قائد الجبهة الداخلية أيال إيزنبرغ عن حرب شاملة في المنطقة، حيث حاول إيهود باراك التخفيف من حدة هذه التصريحات، لكن المعلقين الإسرائيليين رأوا أن تصريحاته تعكس عمق المأزق الاستراتيجي.
لا نرى سببا ليبادر أحد من أعدائنا إلى شن حرب شاملة وواسعة حاليا، وهم لن يجرؤوا على استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد إسرائيل، فهم يعلمون جيدا لماذا ينبغي عليهم عدم التفكير بهذا الأمر.
الحقيقة البسيطة هي أن إسرائيل بقيت من دون أصدقاء، ما يعني أن أحدا لن يقف بجانبنا في حال المواجهة، وهذا سيظهر إسرائيل كفريسة سهلة لا تملك أي هامش للشرعية والقيام بعمل عسكري، فوضعنا الاستراتيجي في انحدار غير مسبوق.
وفي سياق موازن أجرى وزير الحرب إيهود باراك جولة تفقدية على الحدود مع سوريا، حيث يجري العمل لاستكمال بناء سياج جديد هناك تحسبا لمواجهة محاولات تسلل جماعية، خصوصا مع قرب موعد جلسة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
إلى الشأن السوري، حيث دعا وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف إلى الحوار كسبيل وحيد لحل الأزمة في سوريا، منتقدا في الوقت عينه أداء المعارضة حيال ما يجري. بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف عقداه في موسكو أن على مجلس الأمن بعث رسالة قوية إلى النظام السوري كي يوقف ما أسماه التعاطي الوحشي مع المتظاهرين.
نحن نرى ضرورة الجلوس إلى الطاولة والمباشرة بإجراء الحوار كما تدعو الحكومة السورية، ونعتقد أن تحريض معارضة معينة لمقاطعة الحوار هو شيء خطير وقد يؤدي إلى تكرار السيناريو الليبي، وروسيا وفرنسا لا تريدان تكراره.
على مجلس الأمن الدولي أن يبعث برسالة قوية إلى النظام السوري كي يوقف التعاطي الوحشي مع المتظاهرين، وآمل أن تساندنا روسيا في مجلس الأمن لإصدار عقوبات بحق القيادة السورية. مواقفنا غير متطابقة بصورة كاملة في الوقت الحاضر.
وأعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي أن الأمين العام للجامعة نبيل العربي سيزور سوريا السبت المقبل. وجاء تحديد موعد الزيارة بعد اتصال أجراه العربي مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم واستقباله المندوب السوري الدائم لدى الجامعة. وكانت وكالة الأنباء السورية سانا قد ذكرت في وقت سابق أن سوريا طلبت من العربي تأجيل زيارته لدمشق التي كانت مقررة اليوم الأربعاء لأسباب موضوعية أبلغ بها.
لم تكتمل سوريا بعد تفاصيل الصورة الدبلوماسية التي يطل من إطارها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي على تطورات المشهد الدمشقي، فكان القرار بتأجيل زيارة رأس الجامعة العربية إلى بلاد الشام حتى إشعار سياسي آخر، إشعار ربطت أوساط إعلامية موعده بطبيعة الأجوبة السياسية التي طلبتها القيادة السورية من العربي عن ظروف اجتماعه غير الرسمي مع معارضين سوريين في القاهرة. وفيما أشارت مصادر الجامعة العربية إلى أن الأمين العام يتوقع أن يقوم بزيارته المقررة خلال الأيام القادمة بعد تقديم الإيضاحات المطلوبة، أكدت مصادر سورية أن التأشيرة السياسية التي سيستقبل بها العربي تنحصر بجواز الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الذي يحمله، لا بصفته مبعوثا عن اجتماع القاهرة الوزاري العربي الذي وسمته دمشق دبلوماسيا بحكم غير الصادر أصلا. وعلى ضفة الإصلاح الداخلي، رشحت معلومات إعلامية تتحدث عن قرب تشكيل الرئيس بشار الأسد لجنة لتعديل الدستور السوري، وأنها ستضم شخصيات معارضة وستعمل وفق جدول زمني محدد ومعلن يقطع دابر التلفيق وتزييف الحقائق. تلفيق أبدى نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض فاروق أوغلو الذي زار حما دهشته من حجمه الإعلامي، مشددا في ختام جولة قام بها مع وفد من الحزب على عدد من المحافظات على أن سوريا ستجتاز الأزمة الراهنة التي تمر بها بفضل وعي شعبها. ميدانيا وصل التلفزيون السوري كشف مسلسل الاعترافات مظهرا على لسان المعتقلين فداحة المخطط الذي تتعرض له سوريا.
وخرجوا لحما بسبب وجود السفير الامريكي وجد التظاهر في حما، اتجهن والقرى المجاورة باتجاه حما من طريق قمحاني.
اللي ما رأيت علينا من المظاهرات تمشط شغلي وزاد دخلي كبير، يعني صار لي دخل اكبر من اول بكثير، انه دخل صار في عندنا مخالفات كبيره، فخطرت لي انه ادخل، يعني ظلي هالمظاهرات متابعه ما توقف ابدا ابدا، فعرضت على احمد المنيح، عرضت عليه انه اذا بتقوم بال يعني باطلاق النار على المتظاهرين ان شاء الله ما توقف المظاهرات ونضلنا احنا عم نشتغل.
وبين هذا وذاك رجحت وسائل إعلام روسية وصول وفد عسكري سوري إلى روسيا قريبا لحضور تدريبات قوات الدفاع الجوي على إسقاط أهداف جوية معادية، وذلك في إطار الفعاليات المشتركة لجيوش بلدان رابطة الدول المستقلة.
وفي لبنان أكد السفير الروسي ألكسندر زافليكين على أهمية إيجاد التوازن بين مساعدة البلدان التي تعاني من النزاعات وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وبعد لقاء وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور شدد زافليكين على أهمية تعجيل الحوار الوطني في سوريا رافضا فرض عقوبات عليها من طرف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
اتخاذ الإجراءات من جانب واحد من قبل الأمريكان والاتحاد الأوروبي ضد سوريا، فنحن نعتقد بأن هذا غير مفيد، ونحن لا نقبل التأييد لنهج النهج السياسي وضع بدون التشاور مع روسيا.
في الشأن البيئي اللبناني تحركت الوزارات المعنية لمواجهة موجة الذباب التي تضرب الحلاني في البقاع وعددا من القرى المجاورة، في وقت تم الإعلان عن تشكيل لجنة ميدانية لمتابعة الأمر.
استدعى انتشار أسراب الذباب بكثافة بين بلدتي رياق وسرعين تحركا عاجلا من قبل وزارتي الصحة والزراعة واتحادات البلديات، حيث عقد اجتماع طارئ في بلدية بودنيل حضره ممثلون عن الجهات الثلاثة. وتوصل المجتمعون إلى ضرورة المكافحة السريعة والمباشرة بعملية رش المبيدات وبالتعاون مع البلدية، على أن تتولى وزارة الزراعة تأمين المبيدات من نوع دلتا مترين، وتتولى البلديات تأمين صهاريج رش المبيدات، وذلك في الأماكن التي يتكاثر فيها الذباب وفي محيط مزارع الأبقار والدواجن والحقور ومجاري الأنهار الصحية التي يتكاثر فيها الذباب.
فلش ذوات الحيوانات أو غيبه ابتداء من شهر تشرين الأول وليس قبل ذلك، التأكيد من عدم استيفاد مواد سواد من أي منطقة أخرى، الاعتماد على نشر الإرشادات من الجهات المعينة، وزارة الزراعة، وزارة الصحة، وزارة البيئة، الاهتمام وحل مشكلة مجمع نهب الليطاني ومعالجة الصرف الصحي، وهي مشكلة أساسية تعاني منها المنطقة منذ عشرات السنين، التوجه إلى البلديات عموما للبدء بإجراءات تصنيف المناطق والأراضي من خلال مخططات توجيهية بإشراف تنظيم المدن.
وشكل المجتمعون في الختام لجنة ميدانية للمتابعة بالتنسيق مع مديرية العمل البلدي لحزب الله في البقاع.
وأعلن وزير الزراعة حسين الحاج حسن عقب زيارة وزير التربية حسان دياب أن مشكلة الذباب التي اجتاحت البقاع خلال اليومين الماضيين قد انتهت، وأن كل الإجراءات اللازمة من رش مبيدات وغيرها قد اتخذت للحد من هذه المشكلة. التقى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش السفير القبرصي في لبنان هومر مافرو ماتيس، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. فسخت محكمة تمييز الجزائية الغرفة السادسة قرار قاضي التحقيق العسكري الذي قضى بمنع المحاكمة عن الموقوف محمد علي الحسيني بجرم التعامل مع العدو. وقررت المحكمة اتهام الحسيني سندا إلى أحكام المادة 278 عقوبات، أي الاتصال بالعدو وإحالته أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة. وكانت مخابرات الجيش اللبناني أوقفت الحسيني في شهر أيار الماضي قرب بلدة العباسية بعد الاشتباه بتعامله مع العدو الصهيوني. وقد صادرت المخابرات من منزل الحسيني بعد توقيفه أجهزة كمبيوتر وأسلحة. ويذكر أن الحسيني كان الأمين العام لما يسمى المجلس الإسلامي العربي ومؤسس ما يسمى أيضا المقاومة الإسلامية العربية. أشاد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية بالمواقف الوطنية والمقاومة للرئيس نبيه بري الذي كان ولا يزال صمام أمان للوحدة الوطنية والسلم الأهلي. واعتبر اللقاء في بيان له أن ما أوردته صحيفة المستقبل نسبة إلى ويكيليكس يندرج في سياق الاستهداف الأمريكي لرموز المقاومة ومحاولة الإساءة لها وتشويه صورتها. اعتبر رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي محكمة صهيونية أمريكية تريد زرع الفتنة. وجاء موقف الشيخ عبد الرزاق عقب زيارته على رأس وفد من الحركة للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الذي حذر بدوره من وقوع لبنان والمنطقة في الفخ الأمريكي الصهيوني.
نحن جددنا لسماحة المفتي أننا في الطائفة السنية سنكون سدا منيعا يحفظ المقاومة ويحفظ رجالها، سنكون أيضا سدا منيعا في مواجهة مشروع الفتنة المذهبية والطائفية، سنكون إن شاء الله موحدين في لبنان على مشروع المقاومة والحفاظ عليها.
سعد يجمع فتح وحماس في النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم. لقاء مشترك بين قيادتي حركة فتح وحركة حماس في لبنان في منزل رئيس حزب تنظيم الشعب الناصري، والمواقف شددت على حق الفلسطينيين في التوجه إلى الأمم المتحدة لإعلان دولتهم المستقلة.
طالب رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد خلال لقاء مشترك جمع قيادتي حركة فتح وحركة حماس في لبنان في مدينة صيدا، طالب الحكومة اللبنانية بالإسراع في إقرار الحقوق الاجتماعية والإنسانية والسياسية للشعب الفلسطيني لكي يتمكن من مواصلة كفاحه ونضاله من أجل استعادة حقوقه الوطنية.
نكرر مطالبة الحكومة اللبنانية
بإقرار الحقوق الاجتماعية والإنسانية والسياسية للشعب الفلسطيني، ونرى أن هناك أهمية قصوى لإقرار هذه الحقوق وبالسرعة المطلوبة، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من استمرار كفاحه ونضاله من أجل استعادة حقوقه الوطنية.
أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات شدد على أهمية العلاقة الأخوية المتينة بين لبنان والشعب الفلسطيني، بينما أكد ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة الحرص على أمن واستقرار لبنان.
نؤكد أن العلاقة الأخوية المتينة التي تعززت من خلال النضال المشترك منذ عام 48 حتى اليوم ما بين لبنان و الشعب الفلسطيني وبين صيدا وعين حلوي ستتعزز إن شاء الله في المرحلة القادمة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
أكدنا في هذا اللقاء المبارك على بناء أفضل العلاقات بين المخيمات ومدينة صيدا والمخيمات بشكل عام وجوارها اللبناني، وباعتبار أن الشعبين اللبناني والفلسطيني هما شعبان شقيقان عمدا هذه العلاقة بالدم في خندق المواجهة مع العدو الصهيوني.
بركة زار أيضا على رأس وفد من الحركة رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري الذي طالب فريق 14 من أذار بعدم الرهان على عناصر خارجية لا تريد إلا الانقسام لهذا البلد.
بالطبع أيدنا حق الشعب الفلسطيني في أن يكون له دولة مستقلة، ونحن ندعم الجهود بالتحديد التي تقول أننا يجب إعلان دولة فلسطين قريبا في الأمم المتحدة، لأن في ذلك تحدي ووضع المجتمع الدولي على المحك.
وأيد البذر التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة.
طالب أهالي بلدة طير دبة مصلحة مياه صور بإعادة مضخة المياه إلى البئر الارتوازية بعد 3 أشهر من غيابها وبزيادة ساعات الضخ.
تعطلت مضخة المياه في البئر الارتوازي الرئيس لبلدة طير دبة في الجنوب، فقامت أنذاك مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بواسطة أحد المتعهدين على سحب المضخة لإصلاحها. 3 أشهر مرت والمضخة لم تعد، أما الحال فهو كالتالي: نحو 6000 مواطن في البلدة بدون مياه، خصوصا في ظل تقنين قاس من قبل مصلحة مياه صور.
بالنسبة للطرمبة من 3 أشهر وقعت بالبئر، جبنا حفارة وشلناه، قلنا حطيناها بريت البئر، اجى المتعهد حمل الطرمبة من 3 أشهر وراح، عم نراجع بشركة المي بيقولوا لنا ساعة، بيقولوا لنا عند المتعهد ساعة، بيقولوا عند بالصيانة ساعة، المهم ضايع والبلد عم تشتري مي.
الحقيقة في ناس فيش معها حق نقلة مي، عم تعاني، نحن كبلد أكثر الأحياء فيها عم تعاني، فمش عارفين وين الحل يعني.
نقلة المي ب 25,000، إذا كل واحد، إذا كل فقير بيوميته 20,000 بده يشتري نقلة مي، منين بده يجيب مصاري؟
وتفاقمت الأزمة في البلدة مع توافد المغتربين والمقيمين خارجها، والحل المر هو شراء المياه بواسطة الصهاريج التي تهدر محركاتها في أحياء البلدة ذهابا وإيابا على مدار الساعة.
نحن 5 وأنا واحد منهم يعني، عرفت كيف؟ ويعني مرات الواحد مش عم يقدر يلبي الزباين الاتجاه.
زق لي 10-12 نقلة، 15 نقلة، بالليل في عالم بتنقطع مي، برمضان العالم قطعت من المي، فرس اللف العالي.
شكوى الأهالي حملها وفد منهم إلى مصلحة مياه صور التي لاقت هذا التحرك بزيادة ساعات الضخ إلى البلدة للحد من المشكلة، غير أن البلدية اعتبرت أن هذه الخطوة غير كافية ودعت مؤسسة مياه صور إلى تحمل مسؤولياتها.
نحن يعني ما خلينا حدا إلا مراجعنا، مصلحة المي صرنا مراجعينها أكثر من 10 مرات عبر مكتب الوزير الحاج فناش، كمان نفس الحالة عم بيتابعوها، إلا أنه هن بيقولوا انه لزموها، وبتعرف التلزيمات بلبنان قديش بتاخذ وقت يعني.
واشارت البلدية الى ان الحل يكمن باعادة تركيب محطة الضخ التي تغذي البلدة باسرع وقت ممكن، وطالبت مصلحة مياه صور بتنظيم توزيع المياه وزيادة ساعات الضخ وعدم الاكتفاء بضخ المياه لساعات محدودة. من بلدة طير دبة الجنوبية، جهاد عيسى، قناة المنار.
الأحوال الجوية في لبنان مع الزميلة مها قنصو.
السلام عليكم ورحمة الله. طقس متقلب لا يزال يسيطر على الحوض الشرقي البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا غائم جزئيا يتحول تدريجيا إلى غائم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة واحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة خاصة في المناطق الشمالية. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 22 و25 درجة، 15 في الأرز و16 في البقاع والداخل. الضغط الجوي 757 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 50 إلى 80%. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 إلى 35 كم بالساعة، محل بحر معتدل ارتفاع الموج، وحرارة المياه 28 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد. نبدأ مع النقورة 32 درجة، 27 لحميري، بتولاي وخيزران 32 درجة، 28 كفرصير، المادي 25، صيدا 32 درجة، 25 مشغرة، دمور 32، 25 عنف حلتا، جديتا وإعاد 34، العاصمة بيروت وزوق مصبح 32 درجة، 34 حربتا، 32 جبال لألوق 25، أرطبة 26 درجة، 31 رشكيدة، شري 24، نبقى في الشمال مع البحطاس والمني 31 درجة، 35 الهرمل، ونختم مع الإبية 30 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة عن طقس مشمس إلى قليل غيوم يتحول تدريجيا إلى غائم، احتمال تساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية، ودرجات الحرارة أدناها 25 ويصل أقصاها إلى 32 درجة. الجمعة أيضا احتمال بسيط تساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة مع استقرار في درجات الحرارة، أما السبت طقس غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة يصل أقصاها إلى 33 درجة. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
تذكير بعناوين النشرة. مجلس الوزراء يقر بالإجماع خطة بسيل للكهرباء بعد الاتفاق على تجزئة التمويل على 4 سنوات. بري يعد بنشر مفاجآت غير مسبوقة مما جرى في حرب تموز، ويرد على المستقبل قائلا يريدون أن نصدق أنهم ضد أمريكا. لافروف ينتقد أداء المعارضين في سوريا، والعربي يقرر زيارتها السبت بعد الاتصال بالمعلم ولقاء المندوب السوري. العدو يجري مناورة تحاكي إصابة مفاعل ديمونة بالصواريخ، وحزب الله يحذر من نتائج مواصلة الحفر تحت المسجد الأقصى. ولمتابعة أخبارنا زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت. شكرا لكم للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.